بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده. قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القاعدة الرابعة، الوضوء يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة محل إجماع عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، دل عليها القرآن، دلت عليها السنة. الواجب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز. إذا كان الإنسان يعجز عن فعل مفروض وواجب فإن هذا ساقط ويسقطه عنه الشرع. لماذا؟ لتعليل عدم الاستطاعة. ثم قال: ولا محرم مع الضرورة. هذه سوف تأتي، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ما الدليل على هذه القاعدة؟ وأن الإنسان إذا تعلق به شيء من الوجوب ولا يستطيع أن يفعله فإنه ساقط عنه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، فجعل الحج وهو من أركان الإسلام ساقط بعدم الاستطاعة، على تفصيل بينهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. كما ذكرت لك إجماع العلماء على أن الإنسان إذا أمر بشيء في الشرع، وإذا أمره الرب تبارك وتعالى، أو جاء هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يفعل هذا الأمر، فهو ساقط عنه بلا خلاف عندهم. فلا واجب مع العجز، هذا نفي لجنس الواجب مع حال العجز. ولا محرم مع الضرورة، هذه القاعدة كما ذكرت لك سوف تأتي مشيئة الله تبارك وتعالى، هي أن الضرورات تبيح المحظورات. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فليس في هذه الحال أنه لا يوصف بأنه محرم. تنبأ، يعني لو أن الشرع نهى عن شيء وأراد الإنسان أن يأتيه لحاجة، هل يسمى هذا الشيء حلال؟ لا يسمى هذا الشيء حلال، وإنما يسمى حراما أجيز لعلة من العلة. أضرب مثال: لو أن إنسان في مخمصة وهلك وأراد أن يأكل الميتة، الميتة حلال ولا حرام؟ الميتة محرمة. طيب، هل يجوز للإنسان الذي سوف يهلك يأكل منها أم لا؟ يجوز أن يأكل منها. هل الميتة حينها حلال؟ لا، الميتة حينها حرام، رخص الشرع في أكلها. طيب، الإنسان حينما يؤمر أو ينهى، المكلف حينما يؤمر أو ينهى عن شيء، فعلى حالات خمسة ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الحالة الأولى أن يكون قادرا ببدنه، قادرا على ما أمر به، رجل صحيح مستطيع للوضوء وللغسل وغير ذلك، ده عليه أن يتوضأ، وعليه أن يغتسل، وعليه أن يصوم، وعليه كل المأمورات، وعليه أن ينتهي عن كل المنهيات. الحالة الأولى أن يكون قادرا ببدنه، قادرا على هذا الأمر. ثانيا، عاجزا ببدنه، عاجزا عن الآلة المأمور بها. هذه حالة ثانية، عاجز ببدنه، عاجز عن الآلة المأمور بها. إنسان مريض عاجز بالماء، فإنه ينتقل إلى البدن وهو التيمم. طيب، هو عاجز ببدنه وعاجز عن الآلة، يعني عاجز أن يستخدم هذا الماء وعاجز بالآلة، لا يوجد أصلا ماء، فحينها تتساقط عنه. حالة ثالثة، قادر ببدنه، عاجز عن الآلة المأمور بها، درج الإنسان يعني ليس بمريض وليس بصاحب مرض ولا علة وغير ذلك، ولكنه عاجز عن الآلة وهي المياه. الأول كان إيه يا أخواني؟ عاجز بالبدن، لا يستطيع أن يستخدم المياه، وعاجز أيضا عن المياه، ماشي، فيمتنع عن المياه سواء لعجزه عن الماء أو عن استخدام الماء سواء. الثاني، قادر ببدنه، يستطيع أن يستخدم الماء ولكنه عاجز عن الآلة، لا يوجد مياه عنده فحينها لا يستخدمها. رابعا، عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها، دارات عنده مياه ولكنه لا يستطيع أن يستخدمها. الحالة الخامسة، هي ما إذا كان قادرا على بعض الواجب المأمور به هل يكون مستطيعا أو غير مستطيع. هذه هي محل النقاش ومحل الكلام. إنسان قادر على بعض المأمور، قادر على بعض المأمور، عنده ماء، هذا الماء يكفي لغسل كافة الأعضاء إلا الرجلين مثلا، كيف يفعل؟ على خلاف وعلى مذهبين بين العلماء. المذهب أنه يستخدم المياه ويتأمل من الباقي، ومن العلماء وهو المذهب الثاني قالوا هذا في حكم الفاقد للمياه ولا يشترط الإراقة ويتيمم. طيب الحالة الخامسة، إذا كان قادرا على بعض الواجب، إنسان عنده قليل من المياه، هذه المياه إذا توضأ تكفي لكافة الأعضاء إلا إيه؟ إلا الرجلين. ده يعمل إيه؟ يتوضأ إلا الرجلين وبعدين يتيمم مرة ثانية على مذهبين. المذهب الأول أنه يستخدم المياه، لابد أن يستخدمها، ثم بعد ذلك يتيمم لأنه لم يتوضأ لوضوء الشرع، ده المذهب. القول الثاني قالوا لا، هذا لعب، وإنما هو في حكم الفاقد لإيه؟ للمياه، فهذه المياه لا تكفي فهو فاقد لها فلا تعتبر شرعا، وحينها يقولون بالتيمم. ثم اختلفوا هؤلاء هل يشترط الإراقة أم لا، يعني يروق المياه حتى يصدق عليها أنه فاقد أم لا، على خلاف بينهم أيضا في هذه المسألة. قاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان طبعا محل إجماع عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا خاص بالإخلاص بعمل القلب. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى الاتباع في الظاهر والاتباع في الباطن. الاتباع في الظاهر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر قلبي لابد من الإخلاص في العبادة حتى تقبل شرعا. ثانيا المتابعة، الاتباع الظاهر، الاتباع الظاهر. طيب يقول بعض الشراح هنا لا يصح أحد الأصلين دون الآخر، يعني الاتباع في الظاهر والاتباع في الباطن، ولا يصح أحد الأصلين دون الآخر. فمن اتبع باطنا بأن أخلص عمله لله عز وجل لكنه عمل على بدعة أو على طريقة منحرفة فعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الباطنة المتعلقة باعتقادات القلوب وأعمالها، وأنه يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال في الأعمال الظاهرة، وأنه يجب أن يكون صوابا فاشتمل على هذا الأصل، فاشتمل هذا الأصل الأعمال الباطنة بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والأعمال الظاهرة أن تكون صوابا. إذن لابد من شيئين حتى تكون العبادة صحيحة شرعا، وحتى تكون هذه العبادة مقبولة عند الرب تبارك وتعالى: الإخلاص وهو عمل قلبي، الإخلاص لله بهذه العبادة. ثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو إنسان أخلص الظهر كله ثم فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مردود عليه، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الخبر طبعا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقفون إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أعتذر عن درس أصول فقه، يعني سوف نطيل مشيئة الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.